الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، هذا اليوم السبت 29 من شهر جماد الأولى لعام 33 و400 ألف، نكون مع إخواننا في شرح التفارينية المعروفة بعقيدة الفرقة المرضية، وهي نظم طيب وسلس للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني من بلاد الشام، وله كتب نافعة منها شرح المتابعة على عمدة الأحكام مطبوع في 7 مجلدات، ومنها الأوامع الأنوار شرح هذه العقيدة، ومنها شرح أيضا على حائية أبي داود. وهذه العقيدة طيبة، وتتابع العلماء على شرحها وتدريسها، وكذا طلاب العلم، وما تتابع عليه العلماء تحقيقا وشرحا وتعليقا وتدريسا يدل على أهمية ذلك الكتاب. وهي لا تخلو من بعض الانتقادات سيعلق عليه في موطنه، كما حصل للطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، كما حصل ابن قدام المقدسي في رمعته، وكما قيل: من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. لكن مع ذلك ما كان من خطأ يرد، وما كان من حق قبل بدليله. قال رحمه الله في المقدمة: الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. هذه الأبيات تضمنت الحمد لله عز وجل، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وآلته اللسان والقلب، بينما الشكر آلته اللسان والقلب والجوارح. والحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول: حمدت الله على جماله وجلاله، وحمدت الله على إحسانه وجوده، بينما الشكر يكون على الصفات المتعدية، فجصة تقول: حمدت الله عز وجل على إحسانه وكرمه. وليس من أسماء الله القديم، ويستغنى عنه باسم الأول، هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كما قال الله سبحانه وتعالى. الباقي أيضا ليس من أسماء الله الحسنى، ولم يرد إلا في حديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث أبي هريرة عند الترمذي زيادة الأسماء الحسنى فيه مدرجة من كلام الوليد بن مسلم وفي غير ذلك، وقد أخرج الحديث الشيخان من غير هذه الزيادة. لكن الله عز وجل متصف بصفة البقاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فصفة البقاء ثابتة لله عز وجل، واسم الباقي غير ثابت لله عز وجل. مقدر الآجال والأرزاق أيضا هذا ثابت، تعلم أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما. فالله عز وجل هو الرزاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو الخافض الباسط الرازق، حي عليم قادر موجود الحي. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. عليهم قال الله عز وجل الله بكل شيء عليم وهو العليم الحكيم وهو العزيز العليم. فمن أسماء الله الحسنى الحي، ومن أسماء الله الحسنى العليم، ومن أسمائه أيضا القادر والقدير. وصفة الوجود لله عز وجل ثابتة، الأثر يدل على المسير والبعارة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات شجاج، فلا يدل ذلك على العليم الخبير. دامت به الأشياء والوجود، أي أن الله عز وجل هو مقيم جميع المخلوقات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن معاني الصمد الذي تقوم به الخلائق وتصمد إليه الخلائق، فهي محتاجة إليه وهو مستغني عنها. قال الله عز وجل وهو الغني الحميد. وقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد قيل لماذا السفاريني رحمه الله تعالى ذكر هذه الأسماء دون غيرها من الأسماء، فقال بعضهم لعله يسير على سير الأشاعر الذين يثبتون سبع صفات فقط، أو سبع نعم سبع أسماء يثبتون الأسماء وسبع صفات، وهي صفة الحياة والعلم والقدرة. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. نعم، قال الله عز وجل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية ويعرف بآياته الشرعية كما هو معلوم، حيث تعرف الله عز وجل على عباده بها. سبحانه، كلمة سبحان تدل على التنزيه، فسبحان تتضمن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، وتستلزم إثبات جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. فهي والحمد لله من الكلمات العظيمات، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بل وجمع الله عز وجل بينهن في كثير من المواطن. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس، ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فجمع بين الحمد والثناء. والله يقول فسبحان ماذا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لأن كلمة الحمد لله تتضمن إثبات جميع الكمال لله عز وجل، وكلمة سبحان الله تتضمن نفي جميع النقائص لله عز وجل. كلمة الحمد لله تستلزم نفي جميع النقائص عن الله عز وجل، وكلمة سبحان الله تستلزم إثبات جميع المحامد لله عز وجل. فهو الحكيم الوارث، من أسماء الله الحكيم. قال الله هو العزيز الحكيم، يتضمن الحكمة، صفة الحكمة لله عز وجل. أما اسم الوارث بعض العلماء يثبته، ومنهم شيخنا حفظه الله وهو خير الوارثين يستدل مثل هذه الآية، ونحن الوارثون أيضا يستدل بهذه الآية، ولا بأس بإثبات هذا الاسم. بعد أن حمد الله عز وجل يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة والسلام سرمدا، أي أبدا. السرمد يكون في أبد الآباد في الزمن المستقبل، بينما الأزل يكون في الزمن الماضي. فإذا قيل لك أزلي وأبدي أو أزلي وسرمدي، فيراد بالأزل ما كان في الماضي وبالسرمد ما كان في المستقبل. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادل التقوى مع الأسرار. والصلاة من الله عز وجل الثناء على نبيه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالي رضي الله عنه، والصلاة من الملائكة الذكر، أو كذا الدعاء، الصلاة من الملائكة الدعاء. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام دعاء بالسلامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلموا علي حيث كنتم فإن الله يبلغني سلامكم. الحديث على النبي، النبي لغة من النبو الارتفاع، والنبوة إتباع عالية وهي دون الرسالة. فكل نبي أو كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يرسل إلى قوم مخالفين. وهذا يبين لك خطأ من زعم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يعمر بتبليغه. هذا من خطأ. العالم هو عالم، والداعي والمسلم العامي الذي يعرف الحلال من الحرام يجب عليه التبليغ، يجب عليه إنكار المنكر، يجب عليه النصيحة. القول أنه لم يمر بتغذيره ليس بصواب، ولكن لم يرسل إلى قوم كفار، وإنما كان كالعلماء لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني إسرائيل كان نصوصهم أنبياؤهم، فإنه لا نبي بعد. والمصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يدل على الاصطفاء. نعم هو مصطفى من حيث أن الله اصطفاه وابتعثه برسالته واختاره أن يكون أكرم الخلق وأفضل الخلق عند الله عز وجل، واختاره أن يكون خير الخمسة الذين هم أولي العزم من الرسل، واختاره أن يكون صاحب المقام المحفوظ والحوض المورود وغير ذلك من الخصائص. فبحمد الله عز وجل قد يسر الله لي أن تكلمت عن بعض من فضائله وخصائصه في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحرار والتدارب بين الأديان، وأيضا نقلت هذا الكلام الذي سبته بذلك الموطن في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف. والهدى هو السير على الطريق المستقيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. والهداية أنواع، هداية عامة وهي هداية الخلق إلى معائشهم من أكلهم وشربهم ونومهم وغير ذلك. الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهداية خاصة وهي الهداية للإيمان، وهي هداية التوفيق. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي أي تدل وترشد. فهذه هداية يدخل فيها حتى العلماء والدعاء، ويدخل فيها المصلحون وغير ذلك، كلهم يدعون إلى عبادة الله وإفراده ما يجب له. فهداية إلى الجنة والنار، فهدوهم إلى صراط الجحيم. فقال الله عز وجل في شأن الجنة: يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وبين هذه الأنواع تلازم، بين هذه الأنواع تلازم. الذي ما عنده الهداية العامة ثم ما يوفق، لا يوفق لدلالة لهداية الدلالة والإرشاد، ولا يوفق لهداية الجنة. وآله الآن قيل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، قال به جمع من أهل العلم. وقال بعضهم: آل النبي صلى الله عليه وسلم هو من حرم الصدقة، أي من حرمت عليه الصدقة، وهذا قول بعض أهل العلم. وقال بعضهم إذا جمع بين الآل والصحبة فالآل هم من حرمت عليهم الصدقة، والأصحاب هم الذين يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولقيوه، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين لقيوه، وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. نعم هم خير القرون، خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. قال رحمه الله: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد تسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لن يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز بحقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى. فمن هنا نظمت لعبيدة رجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذلك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية، أي سميتها في عبدها لفرقة مرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجة ماحد بجا الشيباني، فإنه إمام أهل الأثري، فمن نحى من حافه الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضع، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأما بعد، وكلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين الحمد والثناء وبين ما بعدها. واختلف في من قالها أول الأمر، فقيل قسم شاعرة، وقيل سحبان بن مالك، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود. ونحن لا يهمنا كل هذا، وإنما الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الخطبة أو غير ذلك قال أما بعد، ولهذا بوب البخاري في كتابه الصحيح باب قول الخطيب أما بعد، هذا هو الذي يهمنا هنا. وتدبير الكلام ومهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء فهو كذا، مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء فهو الذي سأبدأ فيه وسأتكلم عليه. قال رحمه الله: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. هذا بيان أن العلم الواجب والفرض العظيم الذي لا ينبغي أن يقدم عليه غيره هو علم التوحيد، لأنه علم يعرف المرء بربه سبحانه وتعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم. ومعلوم أن الذي يعرف بعلم التوحيد من هو؟ الله عز وجل، فهو أشرف معلوم. نعم، لهذا كان علم التوحيد هو أشرف العلوم، وما كان من العلوم غير علم التوحيد فهي تابعة له، إما أن تكون من لوازمه، أو يكون من أسباب تحصيله، ومن أسباب كذلك إتقانه، إلى غير ذلك. وإلا فالأصل الأصيل الذي من أجله أرسلت الكتب، يعني أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، هو هذا العلم العظيم. قال: لأنه ما السبب في أن هذا العلم هو أشرف العلوم؟ قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يرتقي، فيعلم الواجب والمحال كجائز بحقه تعالى. يعني هناك ثلاثة أمور: ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى، وما يمتنع عن الله سبحانه وتعالى، وما يجوز لله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتعرف على هذا الباب، باب التوحيد، حتى يعرف ما يجب لله عز وجل فيثبته كما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ينتفي وينزه عنه الله عز وجل فينفيه عن الله عز وجل، وهي صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه. ويعرف ما يجوز لله عز وجل فيثبته في حال كماله وينفيه في حال نقصه. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. لماذا العلماء ينظمون هذه المتون؟ أولا لتسهيل الحفظ، وكذلك لأنها تروق للسمع، وكذلك ربما يتنزل بها الناس يقرؤونها في مجالسهم ويقرؤونها في أسفارهم، وربما يدندنون بها في أوقات فراغهم، كما أن بعض الناس يسمع الأغاني يدندن بها، وآخر يسمع الزوامل والأهازيج يدندن بها، وهذا الطالب يحفظ هذه العقيدة أو يحفظ ذلك النظم ثم يجعل يدندن به بين الحين والآخر، وربما علمه الأطفال وربما قرأه الرجال والنساء إلى غير ذلك، فيحصل به رقة للسامع، وكذلك يحصل به شفاء للصدر بنيل العلم وتقريب الفهم، وكذلك يقرب العلوم. فمن هنا نظمت لعبيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، أي لباب الرجل لم يعطيها الطويل ولا كذا من أبواب الشعر، وإنما أعطاها باب الرجل، لأن باب الرجل سهل سلس وأيضا لا يلتزم بالقافية، يلتزم بالقافية ربما تتعبه، لكن تارة يقدم حرف كذا وتارة يقدم حرف كذا على ما تيسر له، وأيضا سلست القراءة وسلست الحفظ. نظمتها في سلكها مقدمة، يعني جعلتها عبارة عن مقدمة وستة أبواب وخاتمة هذه الرسالة، سيأتي معنا إن شاء الله. قال وسميتها بالدرة المرضية في عقيدة أهل الزرق المرضية، أي نعم، لكن المراد وسميتها يعني وسمتها، أي وصفتها وسمتها، علمت بها هذا الوصف وهذه التسمية. ثم بين رحمه الله تعالى أنه جعل هذه العقيدة على باب معتقد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل العالم الرباني الشيباني رحمه الله. وكثير ممن جاء بعد الإمام أحمد بن حنبل ينسب إليه عقيدة ومذهبا ممن يسير على منهج السلف. ما السبب في ذلك؟ لأن الإمام أحمد جاء في مثله ونصر الله به الدين، فكان بعد ذلك من أراد أن يسأل عن عقيدة الرجل يقول له أنت على عقيدة أحمد، فإذا علم على عقيدة أحمد علم أنه سني، فإذا علم أنه على غير عقيدة أحمد علم أنه بدعي. فلهذا أبو الحسن الأشعري لما ألف كتاب الإبانة في آخر عمره حمد الله وأثنى عليه، ثم حذر من منهج الجهمية، منهج الأشاعرة، منهج المعتزلة، منهج المرجعة، منهج الخوارج، ثم قال وقد يقول القائل أنتم حذرتم من كذا وكذا وكذا، فبأي دين تدينون وعلى أي طريق تسيرون؟ قال نقول لهم نحن على طريقة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل لأنه الإمام الأكمل، وجعل يصف من أوصافه. الشاهد أن الكثير ممن جاء بعد أحمد بن حنبل جعل ينسب إلى أحمد، لا لأن أحمد يرضى بالنسبة إليه، ولكن لأن أحمد رحمه الله عرف بهذه العقيدة الصافية السلسة النقية، كما ينسب الآن طلاب الشيخ مضي إلى الشيخ مضي، وينسب كذلك أهل السنة إلى الإمام محمد عبد الوهاب. لا ننبال أن الأئمة وأهل السنة يرضون بهذه النسبة رغبة في النسبة إلى الإسلام والسنة، لا، ولهذا تجد أن العلماء يقولون من رضي بالتسمي بغير السنة بغير الإسلام فعلم أنه صاحب بدعة، حين يسمي نفسه بالقدري، يسمي نفسه بالمعتزلي، يسمي نفسه بالرافضي، يسمي نفسه بالشيعي بالزيدي وهكذا. لكن تسميات أهل السنة هي نابعة من السنة، أو نابعة كذلك ممن نصر السنة، مع أنهم إنما يعني شهروا بهذا، وإلا فهم يرتاحون بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام أحمد محمد بن حنبل يعني التعريف صاحب المسلم، صاحب كتاب فضائل الصحابة، صاحب كتاب الرد على الجهمية، ألف طلابه المؤلفات في ذكر أقواله، منهم الخلال والأكرم، حمد بن إسحاق، ولد صالح، عبد الله بن أحمد، إلى غير ذلك ممن تتلمذ عليه. البخاري ومسلم تلاميذه، البخاري ومسلم كثير من أصحاب الأمهات الست. الشاهد أن هذا الرجل ابتلي فصبر، والسبب في ذلك أنه كان متمسك بالقرآن والأثر، ولهذا كان يقولون: يا أحمد قل بقول، قل بهذا القول أنزع القيود بيد أمير المؤمنين كلها. قال: يا أمير المؤمنين، أتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ثم بين السبب الذي جعله ينضب هذه المنظومة على عبيدة أحمد بن حنبل، قال: فإنه إمام أهل الأثري، فمنح منحا فهو الأثري السلفي السني السلفي الذي يعتقد العقيدة السلفية التي كان يدعو إليها الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهي امتداد لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ولعقيدة الصحابة ولعقيدة التابعين. فليس معنى ذلك أن أحمد رحمه الله تعالى جاء بدين جديد. والحبر هو كثير العلم، كثير العلم. الرباني نسبة إلى أن الله عز وجل رباه، ولأنه رباني من حيث يعلم الناس صغار العلم قبل كباره إلى غير ذلك، ثم دعا له أن الله عز وجل يرحمه ويغفر له مغفرة عظيمة ما دامت النجوم تضيء. هذه الدعوة تنزل عليه ويحصل له الغفران والعفو. ثم دعا له أيضا ولسائر الأئمة بالرضوان والجنة، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم، أن يدعو لنفسه ويدعو لغيره، يدعو لنفسه ويدعو لغيره. لولا فضل الله علينا ورحمته أن يسر لنا هؤلاء الأئمة الأثبات، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، الذين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. ينبغي أن ندعو لهم. انظروا كيف البخاري كم تعب وكم سهر وكم دون وكم ابتلي حتى جاءنا هذا الكتاب الصحيح، فهذا البخاري الكتاب العظيم. كذلك الإمام أحمد كم دون حتى جاء هذا السفر العظيم ديوان السنة، وهو هذا المسند العظيم الذي بين أيدينا. كم تعب كذلك أصحاب الأمهات الست، كم تعب الأئمة الأعلام الذين نفع الله عز وجل بهم، فينبغي لنا أن ندعو لهم، نستغفر لهم. الله عز وجل أمرنا بذلك في حق الصحابة، ومن بعدهم من سار على سيرهم كذلك، الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.